Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 16 شهر 11 لسنة 2015. وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوين. قتل وجرح 25 شخص في حوادث حركة بولاية جنوب ووسط دارفور، والأجهزة الأمنية بتعتقل 7 من طلاب دارفور. التجمع النوبي بيتهم الحكومة بعبادة الشعب النوبي وحضاراته، وبيعلن بأنهم لن يسمحوا بإنشاء السدود إلا على أجساده. منظمة اليونيسيف بتقول إن سوء التغذية بالشرك أسوأ من دارفور. وأطباء الحزب الشيوعي والنواب المستقلين بيطالبوا بمحاسبة المتورطين في دفن النفايات السامة بالولاية الشمالية وتقديمهم للعدالة. اللاجئين السودانيين في الأردن بيتظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة وبيطالبوا بمعاملتهم كلاجئين. ونفوق وموت عدد كبير من الحيوانات والطيور بقرب كردفان نتيجة لتسريب مادة السينيت المستخدمة في التعدين في الموية. صادق المهدي بيعتبر اجتماعات القوى الوطنية بباريس انتصارا لإرادة التغيير وحلقة جديدة للانتفاضة الصامتة التي بدأت بشائرها تلوح في الأفق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم السبت 7 من طلاب دارفور وساقتهم إلى جهة مجهولة. وقال طالب لراديو دبنجا إن قوة من جهاز الأمن داهمت يوم السبت سكن الطلاب بتاع دارفور بالأمارات في الخرطوم، واعتقلت كل من نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم ونائب أحمد اللطيف الصيادي وزرياب محمد بجامعة مأمون هميدة ومحمد علي والطيب إبراهيم بجامعة الأمارات. وكشف بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضا يوم السبت الطالب عبد الكريم عبد الله بجامعة القرآن الكريم ونبيل سليمان طالب بجامعة مدرمان الإسلامية من داخل قابة الصنط بالخرطوم. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
ما زالت المطاردات والمضايقات تزداد يوما بعد يوم. حتى الآن المتخلين مننا نصر الدين مختار رئيس الرابطة وأحمد عبد اللطيف الصيادي نائب الرئيس ومصعب أبو عثمان العمود أدو وزرياب محمد بقري في جامعة مامون هميدة ومحمد علي بقري في جامعة الإمارات كلية الإمارات طيب إبراهيم كذلك. الخمسة نفر يداهمون في البيت في الإمارات بلفة الجريف، داهمهم ثلاثة بوكسيو مسقوم من هناك شالهم ودهم إلى جهات غير معلومة. أما عبد الحكيم عبد الله وردودو ونبيل سليمان ده بقرة في الإسلامية أمس المساء والساعة 5 فاتوا كان في مناسبة بتاعت وادي هور عندهم تخريج، فاتوا استقالهم بعد ما نزلوا من المواصلات غاشين الوقابة. طردهم حوالي 20 نفر من أفراد الأجهزة الأمنية عندهم بوكسيين طاردهم بجاي بجاي مسقوم. نحن كابناء دارفور رسالتنا واضحة جدا للأجهزة الأمنية إنها تطلق سراح كافة المعتقلين وهم أبرياء ما عندهم أي مساهمة في الشرك. تم كل الاعتقالات دي ما بتزيد شيء يعني إلا تماسك وقوة لها قضيتنا دي وهي قضية شرعية.
ومن جهة أخرى أصدرت إدارة جامعة القرآن الكريم لجنة للتحقيق والمحاسبة يوم أمس الأحد، واستدعت بموجبه 11 من أعضاء رابطة طلاب دارفور 4 منهم معتقلين، استدعتهم للمسؤول أمام اللجنة يوم الاثنين. والطلاب تم استدعائهم هم نصر الدين مختار وأحمد عبد اللطيف الصياد وعبد الحكيم عبد الله محمود ومصعب عثمان وحسن آدم حسين أرباب ومحمد آدم عمر ومعاوية آدم محمد ونوفل محمد صالح وبريمة علي أحمد ومزمل حسين عبد الله والزبير حسين زكريا. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار.
الإدارة طلعت 11 اسم، بيان طلعته الليلة في جامعة، بيطلب 11 نفر، جزء من أفراد المكتب التنفيذي وفي جزء أعضاء. نصر الدين مختار ده الرئيس، نوفل محمد صالح عضو، عبد الحكيم عبد الله محمود برضه عضو معتقل هو عليه، أحمد عبد اللطيف الصيادي نائب الرئيس ذلك معتقل، بريمة علي أحمد هو برضه عضو برلوم، مصعب عثمان العمود هو عضو برضه معتقل، مزمي حسين عبد الله فضل عضو، حسن آدم زين أرباب ده الأمين العام، الزبير حسين زكريا ده برضه عضو، محمد آدم عمر عضو المكتب التنفيذي، ومعاويه ادم محمدين عضو المكتب التنفيذي، طلعتهم لجنه التحقيق والمحاسبه حول احداث الجامعه، طولنا اللجنه الطلاب المسؤولين اطناه بمسؤول امامه بمكتب المستشار القانوني برئاسه الجامعه، وذلك في تمام الساعه 9 صباحا يوم الاثنين الموافق 16/11/2015 في اداره الجامعه طلعت الليله.
وفي جامعه نياله بجنوب دارفور اطلقت الاجهزه الامنيه سراح 10 طلاب كانت اعتقلتهم يوم الخميس الفات، ولكن لا زال الطالب محمد علي الطالب بكلية التربية المستوى الثالث في أعداد المفقودين. وأكد طالب لراديو دبنجا إنه الأجهزة الأمنية لا زالت مرابطة بكليات جامعة نيالة حتى يوم أمس الأحد. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من نيالة في هذا الإطار:
يوم الخميس الساعة 10 صباحا الطلاب بعد أكملوا النشاط السياسي قاموا تعليم فالأجهزة الأمنية دعم الطلاب، تم اتخاذ 7 طالب والخميس تم إفراجهم. يوم الخميس تم اتخاذ 3 طالب اللي هو النذير عبد الرحمن يوسف كلية الهندسة مستوى الرابع، محمد علي حسن كلية التربية مستوى ثاني، في عثمان حسن محمد ده بقري هندسة مستوى ثاني، تم اعتقالهم يوم الخميس وفي نفس الوقت في نفس اللحظة انه تم اطلاقهم، لكن محمد علي حسن بقري التربية مستوى ثاني ده مفقود من يوم الخميس للآن انه انا ما عارف مين اتجاهه. الاوضاع بتاع الجامعة والله سيء شديد جدا، الجو منقوم شديد جدا، حتى الطلاب انه خايفين انه يخشوا في قاعات الدراسة، ده في كل الكليات سواء كانت في الموسيقى سواء كانت في السنتر امني والباريس داخل حرم الكلية، طلبة خايفين انه في نفس اللحظة يتم مداهمتهم ويتم اعتقالهم.
قتل وجرح 25 شخص في حوادث حركة بولاية جنوب ووسط دارفور يوم السبت، حيث توفي 3 نازحين من معسكر أوطاش بمدينة نيالة بينهم شابة في مقتبل العمر، وأصيب 11 آخرين أثناء حادث حركة على طريق المطار بنيالة، كما توفي 2 آخرين وأصيب 3 بجروح نتيجة لحادث حركة وسط نيالة، وبرضو يدوفوا 2 آخرين وأصيب 4 في حادث حركة على طريق زالنجة الجنينة بينهم عضو مجلس تشريعي. وقال واحد من المشايخ لراديو دبنجا من معسكر أوطاش بنيالة في هذا الإطار:
أولاد دب ماشيين من هنا لنيالة ويشتغلوا في السوق، جاز باز سياد مطار دقام، 2 دم ماتوا حاليا، باقي مجرهين كله في المستشفى، في 6 في مستشفى حالاتهم خطيرة، باقي ده شوية يعني جروهم بسيط، لكن 6 ديل خطيرين شديد، والسواق برضو خطير. المتوفين حواء عبد الله جمعة ده عمره زي 27 سنة، وعبد الله بشر ده متوفي ده عمره زي 40 سنة، وعنده 3 عوين والله تعبانين شديد، عيانين ده حسن في المستشفى الراكدين.
ومن جهة تانية نفى والي جنوب دارفور آدم الفكي وجود حالات نهب وتهديد داخل أسواق الولاية، وأعلن الفكي عن بداية تطبيق المرحلة الثانية للخطة الأمنية بالولاية، ذلك بإطلاق أطواف للقوات النظامية في أسواق المحليات خارج نيالة لمحاصرة المتفلتين والقبض عليهم بقانون الطوارئ وترحيلهم إلى بور سودان ومصادرة السلاح غير المرصق ومنع الكدمول. اعتبر الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي اعتبر اجتماعات القوى الوطنية السودانية اللي اختتم أعماله يوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس اعتبروا انتصارا لإرادة التغيير، وقال إنه بعض القوى المناهضة لحل الأزمة السودانية كانت تعتقد إنه الاجتماع سيتحول إلى ملاسنات وملاعنات بين مكوناته، لكن غاب ظنهم. وأكد المهدي إنه استكمال حلقات الوعي والاستنارة الذي عم فضاعات الأمل السياسي حول الاجتماع إلى لقاء للتحابب والتآخي، مؤكدا أن الاجتماع أمن على ضرورة التواصل لاستكمال الانتصارات التي حققتها قوى المستقبل بالداخل. وأضاف الصادق المهدي لراديو دبنجا من باريس في هذا الإطار:
لا شك أن كثيرين كانوا يتوقعون في هذا الاجتماع أن يتحول إلى ملاسنات واختلافات، ولكن الوعي السوداني والإخلاص الوطني حول هذا التوقع إلى حالة من الإخاء والتفاهم تواصل الانتصارات التي حققتها قوى المستقبل السوداني. الانتصارات هذه في المرحلة الأخيرة كانت في مقاطعة الانتخابات 2015، ثم مقاطعة الحوار الداخلي المشلول، ثم في نيل تأييد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالصورة التي حدثت. هذه حلقات كلها أنا سميتها حلقات انتفاضة صامدة. هذا اللقاء حلقة جديدة من حلقات الانتفاضة الصامتة، فيها استطاعت هذه القوة أن تضع أساس لقيادتها بصورة تنسق عمل فصائلها.
ومن جهة تانية قال الإمام الصادق المهدي إن انتفاضة سبتمبر كانت صاخبة وواجه النظام بعنف شديد، وأكد المهدي إن اجتماع باريس يعد حلقة جديدة للانتفاضة الصامتة التي بدأت بشائرها باجتماع باريس الذي يعتبر تطور كبير في الفكر الاستراتيجي للقوى الوطنية المحبة للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وكشف الإمام المهدي بأنه هو بصدد وضع نتائج الاجتماع في طاولة الاتحاد الإفريقي لشرح تفاصيله، وقال إنه الاجتماع حدد استهجاجات تعبر عن تطلعات الشعب السوداني، خاصة وقد ظهرت قوة المستقبل السوداني التي تعبر عن دماء جديدة كونت توازنات جديدة. وطالب المهدي النظام بإدراك هذه القوة ودفع استهجاجاتها الوطنية إذا كان يريد خروجا آمنا من المحالك والمزالق التي وقعت فيها الحكومة جراء ممارساتها القمعية. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا من باريس في هذا الإطار:
الانتصارات التي حققتها قوى المستقبل السوداني، الانتصارات هذه في المرحلة الأخيرة كانت في مقاطعة الانتخابات 2015، ثم مقاطعة الحوار الداخلي المشلول، ثم في نيل تأييد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالصورة التي حدثت. هذه حلقات كلها أنا سميتها حلقات انتفاضة صامتة. هذا اللقاء حلقة جديدة من حلقات الانتفاضة الصامتة، فيها استطاعت هذه القوة أن تضع أساس لقيادتها بصورة تنسق عمل فصائلها.
وفي الخرطوم احتجزت الأجهزة الأمنية رئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل بعد رجوعه يوم أمس الأحد الصباح من باريس. وقال إسماعيل إن وناصر من الأجهزة الأمنية ساقوه إلى مكاتبهم في مطار الخرطوم وبدأوا التحقيق معه حول اجتماعات باريس، ده قبل أن يخلو سبيله بعد ساعات من الاحتجاز وإجباره على كتابة التعهد برجوعه لجهاز الأمن بعد أسبوع، بالإضافة لحجز جواز سفره. اعتصم الأشرات من اللاجئين السودانيين العالقين في الأردن أمس الأحد، اعتصموا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة خلدة بالعاصمة الأردنية عمان، وطالب السودانيين بمنحهم صفة اللاجئ وصرف مستحقات المالية التي تتماشى مع متطلبات الحياة والظروف المالية الصعبة التي يعيشونها السودانيين في الأردن. هذه الأخبار أعزائي المستمعين تأتيكم من راديو دبنجا. تهم رئيس اللجنة الشعبية الأولية لمناهضة سد كجبار عز الدين إدريس محمد تهم الحكومة بالسعي إلى إبادة الشعب النوبي وحضاراته، وذلك باعتزامها إنشاء السد، وأكد أنهم يرفضون قيام السد حتى لو منهوهم القصر الجمهوري تعويضا لذلك. ومن جهة تانية اجتمعت اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار بجزيرة سمت بمشاركة كل مشايخ المحس ومناديب بدين وكرمة، وأكد المجتمعين تمسكهم بالبقاء في أراضيهم وطالبوا بالقصاص لدماء الشهداء وحذر السلطات من التعدي على أراضيهم وحضاراتهم. وفي ختام الاجتماع أدى المجتمعين القسم على البقاء في أراضيهم أو الشهادة. وفي نفس الإطار وصف المواطنين في محلية البرجيت بالولاية الشمالية وصفوا إنشاء سدود دال وكجبار والشريك بمثابة إعلان حرب على المنطقة بشكل كامل. وأكد بيان أصدرته اللجنة الميدانية لمناهضة سد دال وكجبار بمحلية البرجيك أمس الأحد إنهم لم ولن يسكتوا أبدا إن أصرت ما سموه بحكومة السفاح في بناء السدود، وأكدوا استطاعتهم في الدفاع عن أنفسهم وأراضيهم بكل السبل. وحذر البيان ما سموه بالمتورطين والحالمين من مقبة بناء السدود الذي قد يقود إلى تحول المنطقة لدارفور أخرى، وحمل البيان كل العواقب لما سموه بحكومة القتلة. حذرت منظمة اليونيسيف من أوضاع الأطفال في شرق السودان التي وصفتها بالمثيرة للقلق، وأكدت أن سوء التغذية بالشرك أكبر من دارفور. وقال الممثل المقيم لليونيسيف في السودان أن سوء التغذية في الشرك أكبر من دارفور، مشيرا إلى أن اليونيسيف قررت فتح مكتب في بور سودان وتخصيص ميزانية للشرك تعادل ميزانية دارفور. طلب قطاع الأطباء بالحزب الشيوعي بتحديد مواقع النفايات السامة التي قامت الصين بدفنها بولاية الشمالية، وطالب قطاع الأطباء في بيان له بضرورة محاسبة المتورطين في العملية وتوقيع أقصى العقوبات عليهم ومحاكمتهم بجريمة القتل الأمت. ودعا المتحدث باسم النواب المستقلين في البرلمان مبارك النور إلى فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات دفن النفايات السامة وتقديم المتورطين للعدالة. من جانبه هدد جعفر محمد حماد مدير وحدة تنفيذ السودان اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما سموه بمروجي إشاعة دفن الحاويات السامة. وكان المدير الأسبق لهيئة الطاقة الذرية محمد صديق كشف عن دخول الصين 60 هاوية كيماوية سامة قامت بدفن 40 منها بمنطقة سد مروي بينما تركت 20 هاوية في العراق. شكا المزارعين بشمال زالنجب وسط دارفور شكوا من إدخال الرعاة المسلحين من قبل الحكومة من الاعتداء عليهم وإدخال إبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في الزراعة. وقال شاهد لراديو دبنجا إن مجموعة من الرعاة دخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارع بوادي غراديتو وغندرسي يوم الخميس، مشيرا إلى تدمير مئات المخمسات الزراعية بمحاصيل الفول والذرة والماريك، وقال إنهم أبلغوا السلطات لكن السلطات لم تتحرك لحماية المزارع. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من زالنجا في هذا الإطار:
نستنكر ونحمل المسؤولية لحكومة الولاية بخصوص إطلاق المواشي بتاعت الرعاة التواجدين في وادي كريتو ووادي جندراسي بالتحديد مناطق الاحتمال معسكر الحميدية على بعد كيلو ونصف. حقيقة البعام دي دخلت منذ يوم الخميس وحتى اليوم متواجدة في داخل المحاصيل، ويعني انه اهليا الناس في الحصاد لكن ما في جهات بتبنى في مسألة بتاعت حماية المزارع رغم تصريحات واري جعفر عبد الحسن بخصوص تشكيل لجنة لحماية المزارع، لكن الان المضر الانسان الموجود بيعتمد على الزراعة في دارفور. وبجد التصريحات بتاعت الوالي كانت تصريحات بتاعت انه للاستهلاك السياسي، والمسألة دي مربوطة بتفقير وتهجير المزارعين. فحقيقة انه البيئة بتاعت الجنمت برضو مكتوبة الايادي ما قادر يوفر ادنى حماية للنازين في هذه الموضوع.
اعلن تجمع معلمي مدينة المناجل الدخول في اضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين حتى يتم صرف المرتبات. وقال التجمع في بيان له أن العاملين ظلوا لنحو 50 يوم بدون مرتبات، وأكد التجمع أن الإضراب لن يفك لأي سبب إلا بصرف المرتبات. وفي شرق النيل خرج المئات من أبناء الهديبية بيحملوا لافتات بالطالب بإزالة مزارع الدواجن الإشواعية بالمنطقة التي بيقولوا أدت إلى وفاة وإصابة العشرات من الأطفال بداء الصدر. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت السلطات بوسط دارفور ملاحقتها ومطاردتها مجموعة تدعي صوت الحق اللي قامت بتوزيع بيانات على نطاق واسع في الولاية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت من خلاله دستوريين وقيادات بالولاية بارتكاب تجاوزات وفساد مالي وأخلاقي. وكشف المعتمد عبد الله بكر أن إلقاء القبض على وزير سابق ضمن المجموعة. لهنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 470 00 20 80 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية، يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بأحد المفكرين، أحد الناشطين وأحد المهتمين بالقضية السودانية وبالشأن السوداني، دكتور عبد الله جلاب، اهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
اهلا وسهلا، وانا سعيد جدا بان التقي بك والتقي ببرنامجك والتقي براديو دبنجا الذي حرصت بانه استمع اليه من وقت لاخر، واعتقد بانه هو واحد من المجالات المهمة جدا جدا بالنسبة لنا نحن كسودانيين، سواء كان في المهجر أو في داخل السودان نتحدث فيه عن القضية السودانية في شموله. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء وشكرا جزيلا إلى دعوتي لذلك.
دكتور، المشهد السوداني يعني من أكثر المشاهد السياسية تعقيدا في العالم العربي وفي العالم العالم ككل. يعني واقع السودان الآن حقيقة واقع يعني مأزوم، الدولة مأزومة شكلا ومضمونا. في البداية يعني أرجو أن تلخص لنا يعني ما هي الأسباب، يعني الدولة السودانية وبالذات الآن يعني نظام الإنقاذ تحول إلى نظام مأزوم، أصبح نظام يعني في العالم كله يمكن يكون نظام منبوذ، لكن ما زال موجود.
نعم، وهذا كلام صحيح، وأفتكر أنه ده ممكن يكون البداية والمدخل السليم للنظر للقضية السودانية في إطار الإنقاذ. مشكلة وتعقيدات المشكلة السودانية منذ البداية أنه هذا النظام قام على أمرين اثنين. الأمر الأول بأنه قام كنظام عسكري عسكر بعض المدنيين اللي هم أصبحوا جزء أساسي من العملية بتاعت الإنقلاب ذاته. لأول مرة أنه يكون في إنقلاب في داخله، في الأكثرية من الذين شاركوا في الإنقلاب كانوا مدنيين، لبسوهم كعسكريين، أصبحوا عسكريين، ومن ذلك اتحول النظام اللي هو الكلام بتاع الجماعة ديل اللي كانوا بيقولوا الإسلام هو الحل، حولوا المسألة من الإسلام هو الحل إلى العنف هو الحل. وعليه أصبح من البداية واضح جدا جدا بالنسبة للسودانيين ككل إنه هذا النظام قائم على الموضوع بتاع العنف. وحتى الـ يعني جزء من النكات السودانية من بداية الإنقاذ اللي هو يقول بني الإنقاذ على 5: حراسة كباري وسهر ونوم إجباري ومشي كداري. كل المسألة دي تلخيص للمسألة بتاعت البداية بتاعت العنف بتاعت النظام اللي قام عليه النظام. المسألة الثانية اللي هي يعني مهمة جدا جدا إنه هذا النظام عاش محاصر من قبل السودانيين من اليوم الأول حتى الآن. يعني هذا النظام لم يجد أي نوع من التأييد إلا التأييد القائم على العنف أيضا. رغم ذلك إنه بنجد بأنه هذا النظام لا يزال موجود. عليه بأنه في أشياء أساسية لابد من أنه نفكر فيها ولابد من أنه ندرسها وأنه نشوف أنه بالضبط لماذا ظلت هذه الأزمة رغم حصار السودانيين للنظام، رغم عدم قبول المجتمع الدولي لهذا النظام. ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت من هذا النظام نظام مستمر؟ لابد من أنه ننظر إلى الأمور في عمقها وفي إطار التطورات السودانية منذ الاستقلال. هذا النوع من النظم اللي هو نظم عسكرية، هذا النظام يختلف اختلاف كبير جدا عن النظم العسكرية الأخرى. يعني مثلا نظام نميري ونظام عبود، أو نظام عبود ونظام نميري قاموا على أسس عسكرية معينة.
لكن الدكتور، الأسس العسكرية اللي قامت عليها مايو وقامت عليها نظام عبود وكده، والأسس العسكرية اللي قامت عليها الإنقاذ، يعني الناس اللي قلبوا واللي غيروا هذه الأسس العسكرية هم نفس الناس يعني، ولا الآن الناس الموجودين في الساحة الآن بيختلفوا من جيل أكتوبر، بيختلفوا من جيل يعني أبريل؟
نعم، في اختلاف في طبيعة النظام بتاع عبود وطبيعة نظام نميري العسكريين ونظام الإنقاذ. الاختلاف في الآتي: الأول اللي هو نظام عبود قام على مجموعة من كبار الضباط، وكبار الضباط ديل هم الدولة أدخلت الجيش في إنه يعمل خطوة ضد المواطنين، وذلك في الجنوب. الجيش مهمته الأساسية مش حماية, مش إنه يعني قتل السودانيين المدنيين أو عسكريين whatever. دم الدور بتاع الجيش حماية البلاد. لما أدخلت أنت الجيش في مسألة حصلت في حتة معينة في السودان ودخلت الجيش فيها, أصبح بأنه الجيش عنده الرغبة وعنده الطموح بأنه يعني يعمل المسألة ككل, يعني يدخل في المسألة ككل بأنه ليه طيب نحن بس يعني نحارب الجنوبيين, ليه ما نحن نحكم القصة كلها. وعليه بأنه لأول مرة أنه كبار الضباط أصبحوا هم من أول يوم إلى آخر يوم, هم كانوا مجلس رئاسة الثورة وهم الحكام وهم حكام الأغاليم وهكذا وهكذا. ده كان طبيعة معينة لذلك النظام. بنجي لحتة تانية بأنه طبيعة أكتوبر ماذا تعني مسألة. المسألة الثانية, نظام نميري قام على واحد من تجليات أكتوبر. تجليات أكتوبر خلقت وضحت بأنه في حاجة اسمها قطاعات شعبية في المركز, يعني المركز ذاته في مركزين, في مركز رسمي وفي مركز شعبي. المركز الشعبي ده ظلت تمثله أم درمان على أساس إنها الجهة القائدة بالنسبة له, بحكم إنه أم درمان التكوين بتاعها الشعبي والتاريخي له علاقة مباشرة بإنه جزء أصبح جزء من المركز الشعبي منذ الفترة بتاعت الاستعمار. وعلى هذا الأساس أم درمان هي كانت القائدة في أشياء كثيرة جدا على رأسها, يعني حركات مثلا 24 وغيره وغيره, والتكوينات بتاعت المتعلمين اللي أنت تكلمت عنها قبل شوية. أصبحت هي أم درمان هي الجهة القائدة, وعليه إنه أم درمان هي الجهة فيها الإزاعة, هي الجهة فيها. وعلى هذا الأساس إنه أم درمان هي أقرب إلى نبض الشارع السوداني وكذا. الحصل إنه في الانقلاب نميري المجموعات اللي كانت في الانقلاب الرئيسية هي جزء من هذا المركز الشعبي, لكن مش في إطار الطموحات بتاعت السودانيين في إنه يعني اللي هم أشعلوا أكتوبر, وإنما في إطار الثورة المضادة, باعتبار بأنه الانقلاب ذات نفسه, الانقلاب فكرة الانقلاب وموضوع الانقلاب هو جزء من حركة الثورة المضادة, ودولة الانقلاب هي التمثيل للثورة المضادة. عليه بأنه إذا نظرت إلى تكوين مجلس غير الثورة اللي هو مجلس غير الثورة نميري, كل المجموعة دي هي من أم درمان.
نعم,
أم درمانيين. هؤلاء الأم درمانيين كانوا بيمثلوا نوع معين أو توجه معين في إطار أم درمان الشعبية أو المركز الشعبي. نجي للموضوع بتاع اسمه بتاع جماعة بتاع الإنقاذ.
نعم,
موضوع الإنقاذ الإنقلاب شكله مختلف جدا. أول حاجة الإنقلاب ده ما قام على عسكريين فقط زي الإنقلابين السابقات أو الإنقلابات الفاشلة, ما قام على العسكريين فقط, قام على إنه جزء أساسي من الذين شاركوا في الإنقلاب كانوا مجموعات مدنية لبسوا ملابس عسكرية, شايف؟ وهؤلاء الناس يعني عثروا بشكل ما, أصبحوا هم بعد ذاك, لأنه كان الطموح بتاع النظام بأنه برضو يعسكر المجتمع على أساس أنه يخلق نوع من البديل للقوات المسلحة اللي هي مفروض تكون يعني وحدة قومية, يخلق بديل بأنه مجموعة أيديولوجية عسكرية. وعلى هذا الأساس لأنه النظام ذاته قام على أنه نظام يعني مبني على العنف, والعنف هو السبيل بتاعه للحكم, يعني ما عنده سبيل آخر للحكم غير العنف. ولأنه النظام برضو مكون من مجموعات هي عاشت أكتوبر وعاشت أبريل وعرفت بأنه المسائل بتاعة أكتوبر وأبريل جات كيف, وجات من يد قوة, جات من القوة السودانية اللي عندها رغبة في التغيير, سواء كانت هذه القوة مكونة من شباب أو طلاب أو نقابات أو أحزاب. هي القوة دي في ائتلافة دخلت في المسألة بتاعت المشروع بتاع التغيير للنظام. ونجحت في تغيير النظام. ما بعد تغيير النظام ده موضوع آخر ممكن نتكلم فيه.
نعم.
نجحت في تغيير النظام. هم هؤلاء الناس سواء كان من حسن الترابي إلى غيره هم كانوا مشاركين في المسألة بتاعت أكتوبر وكانوا مشاركين في المسألة بتاعت أبريل. عليه بأن هم عارفين المسائل بتاعت إنه كيف يتم المسألة بتاعت التغيير الاجتماعي السلمي اللي هو تم في أكتوبر وتم في أبريل. وهذا التغيير هو رغم إنه سلميته إنما هو يقوم على كيفية يعني اجتماع القوى التي لديها الرغبة في التغيير ولديها رؤى في مسألة التغيير في السودان. هؤلاء الناس أدركوا بأنه من أين تأتي مثل هذه التحولات والتغييرات، وعلى هذا الأساس قام هذا النظام على قمع كل القوى اللي ممكن تكون أو تساعد في المسألة تحت التغيير الاجتماعي. هذه القوة سواء كان نبدأ من أول يوم هذا النظام عمل في تاريخ السودان مسألة بتاعت حالة الطوارئ عمرها ما تمت في السودان حتى في الفترة بتاعت الإنجليز بالنسبة للطول بتاعها. ثانيا خلق في المجتمعات المدنية خلق مسائل كبيرة جدا، أولا بيوت أشباح، ثانيا الموضوع بتاع الرفض بتاع اللي هو يسموه تطهير ولا وتيبر، أيوة صالح على كل القوى اللي هي سواء كان في الخدمة المدنية أو في الجيش أو في البوليس، يعني كل القوى دي اللي هي قوة أساسية في المسألة بتاع الدولة المستقلة، مش الدولة يعني الدولة مش التابعة للحزب ولا تابعة للنظام، الدولة القائمة على المهنية بتاعتها. كل القوى الأساسية كبار الموظفين كبار ضباط الجيش كبار ضباط البوليس واستبدل حتى استبدل السجن العادي ببيوت الأشباح. كل المسألة دي وجهت بطريقة معينة بأنه وجه العنف تجاه اسمه تجاه هؤلاء.
طيب الدكتور في ظل واقع زي ده ألا ترى أنه يعني يستدعي يعني دور كبير ودور أكبر بالنسبة للمثقفين والمتعلمين ومؤسسات المجتمع الموجودة وكده؟ وين الناس من الحتة دي؟ يعني المجتمع السوداني وين من الحتة دي؟ يعني
جميل، أنا بفتكر إنه كلامك سليم جدا، إنه المجتمع السوداني رغم إن المجتمع السوداني من أول حتى المجموعة الحزبية اللي كانت في كوبر قبل ما يطلعوا من كوبر كونوا المسألة بتاعت الجبهة اللي هي المعارضة للنظام، تكوين جبهوي، ودي مسألة برضو محتاجة لنقاش، يعني تكوين جبهوي مكون من أحزاب والنقابات والمجموعات اللي كانت موجودة في كوبر، وبعد خرج المسألة دي وتم تطويرها في أشكال معينة في إطار المعارضة. طبعا السنوات الأولى كانت فيها التطور بتاع المسألة بتاعت المعارضة اللي أخذت أشكال متعددة. بيبقى إنه في حاجات معينة، إنه نمبر وان في أعداد كبيرة جدا من هؤلاء السودانيين اللي هم في إطار الطبقة الوسطى السودانية إما أخرجوا من السودان أو أفقروا، بمعنى إنه الأحزاب السياسية المجموعات والمكونات الأساسية اللي هي بتقدم دعم إما معنوي أو مادي أو شعبي بالنسبة للأحزاب دي أفقرت بشكل ممنهج واستبدلت بمجموعات من طبقة وسطى تجارية وغيرها عن طريق التمكين وعن طريق السياسات اللي تمت برضو بالعنف، لأنه وكلنا عارفين المسائل دي مسألة كبيرة جدا. المسألة الثانية إنه الناس اللي أخرجوا من السودان عن طريق الإنقاذ كانوا كميات كبيرة جدا، وتشهد عليها بأنه حاليا يمكن يكون تلت السودانيين هم في الخارج، وفي جزء آخر اللي هم عارفين بأنه في الملاجئ، يعني في ما يقارب بأنه تلت المواطنين بتاع السودانيين هم في الخارج، سواء كانوا في الخارج أو سواء كان الخارج اللي هو الملاجئ، لأنه الملاجئ برضو أخرجت الناس من موقع الفعل بتاعهم الرئيسي. طيب ده جزء من المسألة دي. الجزء الثاني بأنه كل المسائل الممكن تكون منابر لتداول الأفكار والآراء دي أممت وأصبحت مش في يد الدولة وإنما في يد إنغازيين أو الناس من الإنغاز، سواء كانوا رأسماليين أو سواء كانوا غير رأسماليين، سواء كانوا جماعات زي الجماعات اللي هم خدتهم في كل الحتات بتاع اللي عملوا فيها الصالح العام، أصبحت إنه حتى الصحف وكده هناك. صحيح إنه زي ما نحن قلنا بإنه الحركة بتاعت المقاومة للنظام ظلت، السودانيين استطاعوا بأنه يبتكروا برضو بعض المواقع البديلة، وفي والراديو بتاعكم ده نموذج للمسألة دي في الأسافير البديلة في كده هنا. لكن بيبقى أنه في حاجة معينة بأنه كيف أنه السودانيين يصلوا إلى مشروع معين يقوم عليه التغيير، ده ما حصل، وهو النظام نجح في أنه يتعامل مع السودانيين كوحدات منفصلة.
يعني دكتور يعني مثلا أنا حقيقة عشان ما أقاطعك، يعني الشعب السوداني في 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 أكتوبر، ما هو خلاص أسباب أكتوبر كانت في رأي، لكن في النهاية لما حصلت الضربة بتاعت القرشي وين الناس طلعوا في مايو، لما قامت المظاهرات في أبريل وكده الناس طلعوا يعني، والخسائر البشرية والاعتداءات بحقوق الإنسان، الأوضاع كانت جيدة في الفترات دي بقياس بتاع يوم الليلة ده يعني، لكن الليلة بالضرب وبالقتل وبالسحل وبالأجهزة الأمنية القابضة على المؤسسات دي كلها وانتهاك حقوق الإنسان والموت الجماعي ده في سبتمبر، الناس ماتوا أكثر من 100 وكم شخص، ما في زول جاب خبرهم، وبرضو الناس يعني أنا أفتكر يعني المواقف بتاعت القوى المستنيرة والقوى السياسية حقيقة أنا كنت دارس مع منك، فانه يعني مواقف دي تكتيكي ولا الحاصل شنو يعني؟
لا انا ما افتكر انه في مواقف تكتيكية، لكن انه انت كل الشكل العام بتاع مثلا الشكل بتاع الدولة، الدور بتاع الدولة، الشكل بتاع المجتمع، المنظمات بتاعت المجتمع المدني، المنظمات السياسية، المنظمات الطلابية، كل الحتات دي حصل فيها تغييرات كبيرة جدا. يعني مثلا تمسك انه النقابات كان لها دور كبير جدا في اسقاط عبود، وكان لها دور كبير برضو في اسقاط نميري. النقابات النظام طبعا يدرك ادراك تام ما هو دور النقابات في المسألة دي، عليه بانه عمل تغييرات اساسية بانه يقدر بانه يسيطر سيطرة كاملة على النقابات. المسألة الثانية اللي هي الأحزاب، بأنه الأحزاب أنا أفتكر أنه الأحزاب أفكرت ودفعت بأنه جزء أساسي من ناسا برهنة استيل الأحزاب موجودة استيل، أنه في حركات في إطار بأنه النقابة تعود إلى دورها القديم وتكوينها المختلف، لكن دي كل المسائل دي ما شفناها. في حاجة تانية أنا ممكن أتفق معاك فيها، بأنه في مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه نحن النجاح بتاع أكتوبر والنجاح بتاع أبريل خلى جزء كبير مننا يعتقد بأنه مسألة التغيير دي مسألة حتجي بدون مجهود، يعني ممكن أنت بس هنا كده والمسألة دي ممكن تجي، يعني حيجي أكتوبر حيجي أبريل. أكتوبر وأبريل ما جو يعني هبة من السماء، جو بمجهود كبير جدا جدا، شاركوا فيه قطاعات كبيرة من السودانيين، سواء كان بتنظيماتهم أو سواء كان بأفكارهم. حتى المسألة بتاعت العصيان المدني دي طرحت قبل تحقيقة في أكتوبر، يعني طرحت ودخلت في مجال الجدل السياسي ما بين القوى الاجتماعية اللي هي عندها رغبة في التغيير. الموضوع ده طرح والناس يعني تداولوا فيه، والناس نظروا حتى يعني لما جات المسألة بتاعت اللحظة بتاعت التغيير، لأنه التغيير أنت ما you cannot plan for it بأنه تقول إنه التغيير حيجي يوم كده شهر كده، لما جات اللحظة بتاعت التغيير حصل إنه الناس كان عارفين، يعني عندهم عارفين بأنه المسألة بتاعت المسألة بتاعت العصيان المدني دي مسألة مهمة، وعليه بأنهم اختبروا قوة العصيان، وده أعظم ما أتت به أكتوبر، بأنه السودانيين استطاعوا بأنه يختبروا قبل غيرهم من الشعوب الأخرى، يختبروا قوة العصيان المدني وقوة المجتمع والمواطن السوداني، لأنه أكتوبر كانت هي لحظة المواطن، أنه المواطن السوداني استطاع بأنه هناك. أنا بفتكر بأنه في حاجات زي ما قلت لك، بأنه في ناس كانوا يفتكروا بأنه أكتوبر دي لازم تجي وأبريل لازم تجي، لكن أكتوبر وأبريل لابد من أنها تجي وفق برنامج، ما وفق مجرد يعني مجرد انتظار. ثانيا أنا أفتكر أنه حتى في إطار الموجود، يعني أنا أفتكر أن السودانيين عملوا حاجات كثيرة جدا جدا، عملوا حاجات. أول حاجة في لابد من أنه ندي اعتبار بأنه الموضوع بتاع حمل السلاح ضد النظام، المسألة دي ما جات لأنه بس الناس عندهم رغبة في حمل السلاح، ولا جات لأنه بس لأنه يعني إن جات لأنه النظام أجبر قطاعات معينة من السودانيين بأنه لابد من أنه عشان إنها هي ترفع صوتها وتتكلم عن مظالم التاريخية وتحدد مثلا رغبته في التغيير إنه يحمل السلاح، وعليه بأنه حمل السلاح أصبح واحد من الضرورات التي أملاها النظام، لأنه النظام بيقول لك إنه يا أخي أنا جيت بالبندقية، إذا كان داير تشيل المسألة تجيب بندقيتك كويس. على هذا الأساس أصبح بأنه في ناس بيشوفوا بأنه ما في طريقة بأنه يعني أنت يعني تعمل حاجة غير إنك تشيل بندقيتك ضد النظام كويس. لكن في نفس الوقت في ناس برضو بيفتكروا بأنه لابد من أنك أنت تعمل حاجة في عن طريق الإحسان المدني، عن طريق الإضراب، عن طريق والمسائل دي كانت بتاخد.
لكن الدكتور الآن الناس يعني القوة السياسية السودانية مطلوب منها أن هي يعني تشعر النظام وأن هي تبادي، فأنه تغير موازين الأمور يعني في الداخل، يعني النظام عشان يحس أنه فعلا يعني في وضعية خطرة ومهدد وكذا، عشان كده ممكن يعني. لكن الخرطوم ما زالت هي الآن تشعر أنها هي هادئة وتنام على عسل وليس هنالك مهدد لها أصلا، وذلك بفعل بعدم وجود نعم.
أنا أفتكر إنه الخرطوم هادئة، ولا أفتكر إنه الشعب السوداني يأس. قد يكون في مجموعات من الناس شعرت بيأس، لكن أنا أفتكر إنه أولا المسألة الأولى، أنا أفتكر إنه من المسائل العميقة الأثر بالنسبة لنا كلنا كسودانيين، بإنه في جزء أساسي وعزيز من السودان ذهب، اللي هو جنوب السودان. أنا ما بفتكر إنه جنوب السودان طلع برا السودان، أنا بفتكر إنه جنوب السودان طلع برا النظام ودولته. ده أنا تفكيري في المسألة دي، على أساس إنه جنوب السودان طلع برا النظام ودولته، بدليل إنه جنوب السودان لا يزال إنه عنده الفكرة أو الاسم بتاع السودان. وعلى هذا الأساس بإنه جنوب ما يجمعنا مع جنوب السودان بإننا كلنا سودانيين الآن، لكن جنوب السودان حرر نفسه من النظام ودولته، ويجب أن لا ننظر بأن المسألة بتاعت جنوب السودان بأنها انفصال عن السودان، لأنها ما انفصال عن السودان، هي انفصال عن النظام وانفصال وتحرير النظام ودولته، النظام الحالي ودولته. وأنه وده فيه دلائل كثيرة على المسألة دي، وممكن نتكلم في المسألة دي بصورة أطول من كده. لكن حاليا نشوف مثلا المجموعات الشايلة السلاح، المجموعات الشايلة السلاح دي ما هي يعني مجموعات زي ما النظام بيحاول يصورها بأنه ناس حاقدين حيجوا يكسروا ويعملوا كده هنا، لا، ديل في فكرة أساسية بأنه يا أخي أنا وصل بالحد إلى أنه أنا أشيل النظام، أشيل السلاح ضد الدولة وليس ضد السودانيين. لأنه لما نقول إنه حرب أهلية الكلام ده غلط، لأنه هي ما حرب أهلية، هي حرب ضد الدولة المعينة ونظامها. وعلى هذا الأساس بإنه ده بيبقى شكل من أشكال المقاومة بالنسبة للنظام. الأشكال الثانية بالنسبة للنظام إحنا شايفين يعني مثلا في حاجة مهمة جدا اللي هي حاصلة، بإنه في قطاعات جديدة من السودانيين، سميهم قطاع بتاع الشباب ولا غيره، حتى الأجزاء الأساسية منهم اللي ولدوهم في ظل الإنقاذ وعاشوا عمرهم كله في ظل الإنقاذ وموجودين في داخل السودان في الإنقاذ، هذه المجموعات يعني ظهرت وتظهر بأشكال مختلفة، بتظهر مثلا في نفير، بتظهر في اللي هي أشياء خارج إطار الدولة بتظهر فيها، وبتظهر في سبتمبر، وظهرت مش في الخرطوم بس، انما ظهرت من الحد من نيالة ومشت لغاية بورسودان، وده يدل على انه في قلب نابض في اطار المجتمع السوداني، وهذا القلب النابض ده يوحد ما بينه بانه هو ضد هذا النظام. المسألة الثانية المهمة جدا جدا، انه نحن عندنا حاليا تلت السودانيين في الخارج، تلت هؤلاء السودانيين في الخارج بيعملوا حاجتين اثنين. جزء اساسي من الحركة بتاعت السودانيين في الخارج هي حركة ضد النظام، لانهم هم ذاتهم من ضحايا النظام، او معظمهم من ضحايا النظام، سواء كان رفضهم او طردهم او دخلوا في بيوت اشباح او جزء من المجموعة. نحن شفنا مثلا نايف هارون ده بيوري جزء من المأساة بتاعت دارفور، كويس. لكن مثال دارفور لابد من انه ننظر لها في اطار المسألة القومية، مش في اطار تجزئتها اللي هي بحاول انه النظام يعملها. اوكي، عندك القطاع بتاع السودانيين في الخارج، هذا القطاع قطاع مهم جدا جدا، وفيه مسائل واضحة في نجاحات السودانيين كبيرة جدا جدا، وفيه مشاكل. لكن هذا القطاع لا يزال لم يستثمر بصورة في مصلحة القضية الوطنية، بمعنى انه هذا القطاع يضم مجموعات كبيرة من العقول السودانية والمفكرين وأصحاب الدرجات العلمية وأصبحت أصحاب التجارب المختلفة، تجارب بغض النظر عن أنه أنت وين في السلك الوظيفي، لكن في تجارب مهمة جدا جدا دخلوها السودانيين، دخلوها بنجاح. كيف أنه هذا القطاع يستثمر من أجل القضية الوطنية؟
طيب دكتور، نحن عشان برضو ناخد في الحديث وندي وكده، يعني هل واقع القوى السياسية السودانية المناهضة للنظام يعني بواقع ده ومتقسمة ومتشظية وعندها انقسامات بيناتها، هل واقع ده يمكن يعني يصنع كتلة تاريخية تحدث تغيير؟
واقع ده محمد، الواقع ده هو مش واقع جامد، هو واقع متحرك ومتنوع ومتغير.
ما الناس الآن الناس كلهم بيتكلموا أن المعارضة مشتتة، أن المعارضة ليست على قلب رجل واحد، أن المعارضة يعني، وافتكر انه من الحاجات تطولت عمر النظام هو واقع المعارضة نفسه.
طبعا المعارضة عندها مشاكلها، طبعا المعارضة عندها مشاكلها، وجزء من المشاكل بتاعتها مشاكل منطقية، وجزء من المشاكل بتاعتها مشاكل ممكن يعني التغلب عليها. لكن انا بفتكر بانه هو مش انه بس ان احنا نركن الى انه في حاجة اسمها المعارضة موجودة في قطاع معين اللي هو يعني نسميه كده ولا كده، إنما ننظر إلى المسألة بأنه هل في الإمكان بأنه يكون في مشروع سوداني متحد متفق عليه بدون ما نزود بعضنا في أي حاجة. يعني إحنا كأحزاب ونقابات وطلاب وقوى يعني حامل السلاح وغيره، هل ممكن نتفق على مشروع واحد؟ النظام يعني من نجاح النظام بأنه من البداية كان بيحاول بأنه يعمل ضد قيام مشروع واحد. هل ممكن نحن نتفق على مشروع واحد بدون ما نزوب نفسنا في أحزاب ولا في أي حاجة، نتفق على مشروع واحد؟ المشروع الواحد ده هو نمبر 1 إسقاط النظام، نمبر 2 تغيير النظام. يعني إسقاط النظام شيء وتغيير النظام شيء آخر. إسقاط النظام إسقاط النظام الحالي، تغيير النظام تغيير نظام الحكم اللي هو ظل منذ وينجت إلى الآن عنده شكل متقارب ومتشابه، بأنه الدولة بتقوم فيه بمسألة بتاعت القمع وتوزيع المظالم، إلى دولة تكون دولة السودانيين ويتفق على المسألة دي قبل إسقاط النظام. إذا اتفقنا على هذا المشروع اللي هو قائم على إسقاط النظام وتغيير النظام، نحن ممكن نمشي الخطوة الجاية، والخطوة الجاية نمشي لها بثقة أكثر من أي حاجة تانية، لأنه كل شيء سواء كان التجربة السودانية أو التجربة الخارجية حتى بالنسبة للربيع العربي اللي هو جاء بعد، أو التجارب بتاعت الدول الشرقية، كل التجارب دي بتشير بأنه القوة بتاعت المواطن بتظهر في المشروع المشترك، المشروع المشترك المحدد. نحن في اللحظة اللي إنه نصل إلى هذا المشروع المشترك بيبقى إنه المسألة التغيير هي an outcome، يعني هي مش مسألة بتاعتنا، لأنه زي ما قلت لك التغيير لابد من أنه يجي بأن الناس يعملوا لهذا التغيير، ما ممكن يجي على أساس مجرد انتظار.
مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والتحية للدكتور عبد الله جلاب. شكرا جزيلا، كان ذلك هو برنامج ملفات سودانية من دبنجا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث، لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث، رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات، يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080000470. أكرر 00312080000470. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لما الواحد بده دافور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوت في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمه اذا حال القصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.